حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سيكون الحديث في بعض الثوابت الدين الكبرى التي ينبغي التذكير بها بين وقت وآخر، لا سيما بعدما كثرت مصادر التلقي عند الناس اليوم وتعددت واختلطت، وبعدما سيطرت وسائل الإعلام على عقول الناس بما تضخه من معلومات عن الدين غالبها فيه الغبش، بل غالبها ربما يكون يستهدف اقتلاع العقيدة والفضائل من عقول الأجيال وأخلاقها، فلا بد من التذكير بهذه الثوابت ما بين وقت وآخر. والمقصود بالثوابت هي أصول الدين القطعية، سواء كانت اعتقادية أو علمية أو عملية أو أخلاقية أو في المناهج. فالدين ليس كما يزعم كثيرون من أهل النفاق والشقاق أنه محصور بالقلب، أو أنه محصور بالضمير، أو أنه محصور ببعض ممارسات الحياة كما يسمونه بالأحوال الشخصية أو غيره. فالدين دين الله، وهو شامل لحياة الناس بأفرادهم وأسرهم ومجتمعاتهم، بل هو الدين الذي لا تستقيم حال البشرية إلا به، لا سيما أن الله عز وجل جعل السعادة في هذا الدين موصولة في الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن تحصل لأي أحد من البشر، فرد أو جماعة أو أمة، إلا أي السعادة الكاملة إلا بأن تصل دنياها بآخرتها، وتصل آخرتها بدنياها على منهاج الله وعلى ما يرضي الله عز وجل، ويصل إلى الفلاح والسعادة. والثوابت كما تعلمون هي خلاف المتغيرات، ولا شك أن الدين يحكم الثوابت والمتغيرات، لكن الثوابت قواطع لا دخل للإنسان فيها ولا يجتهد، بل هي منطلقات كالأسس للبناء. فمثلا لو تأملنا بناء هذا المسجد أو غيره من الأبنية، نجد أنه في ابتدائه ينشأ على قواعد وأعمدة. هذه القواعد الأعمدة ما بينها ممكن أن يتشكل على أي شكل يريده الإنسان، فالعمارة مثلا أو البناية البيت إذا قامت أسسها وأعمدتها، بإمكان الإنسان قبل أن يبني الجدران أن يضع محتويات هذا البناء على أي شكل يريده، لكن لازم يلتزم الأسس. لو ما التزم الأسس ما استفاد من هذه الأسس والقواعد، فلو أي هزة تأتي لهذا المنزل أو البيت ممكن أن يسقط لأنه لم يعتمد على الأسس. فكذلك المتغيرات في الدين التي هي تعلق بالأحكام الاجتهادية، الأحكام الاجتهادية هي المتغيرات، بمعنى أنها تخضع للاجتهاد وتخضع لظروف البشر وأحوالهم ومستجدات الحياة. ومعلوم أن الأحكام على نوعين، الأحكام على نوعين، هناك أحكام تلحق بالعقيدة وتلحق بالثوابت وهي الأحكام القطعية ليست محل اجتهاد، فلا يمكن في أي يعني عصر من العصور، في أي مكان، في أي حال، في أي مجتمع، أن نقول مثلا نعيد النظر في الربا، هذا من الثوابت، أو نعيد النظر في الزنا نسأل الله العافية، أو نعيد النظر في أركان الإسلام ممكن نصرفها أو نعمل بها على وجه غير ما جاء به الشرع لمتغيرات الزمان، نقول لا، الثوابت هي كالعقيدة تماما، ثوابت الأحكام بل هي من العقيدة. إذن أعود وأقول الثوابت هي أمور الاعتقاد وقطعيات الأحكام وأصول الدين وقواعد التي ترجع إليها الشريعة في جميع أحوالها، سواء كانت هذه القواعد نصوص وهو الغالب، أو أسس وقواعد مستمدة من النصوص. القواعد الشرعية كلها المعتبرة عند العلماء إنما هي إما نصوص أو قواعد ترجع إلى النصوص. فهذه الثوابت، أركان الإيمان ثوابت، أركان الإسلام ثوابت، قضايا العقيدة فيما يتعلق ب يعني أمور الاعتقاد للشخص أو أمور الغيبيات الأخرى كأحوال اليوم الآخر ونحو ذلك، كلها ثوابت. ثم أيضا كما قلت الأسس التي تقوم عليها الاجتهاديات في الشريعة في الأحكام الحلال والحرام وغيره تعود إلى الثوابت. إذن فالمتغيرات هي الأمور التي يجتهد فيها الناس، يجتهد فيها العلماء الذين يملكون القدرة على الاجتهاد، التي تخضع للنظر فيها على ضوء قواعد الشرع، وهي الكثير من الأحكام، بل أكثر الأحكام، مفردات الأحكام في أعمال الناس ومفردات سلوكهم يترجع إلى الاجتهاديات، بمعنى أنها يجتهد فيها العلماء. كذلك العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والتطبيقية وغيرها، هذه العلوم ترجع إلى جهد الإنسان واجتهاده، وترجع إلى التجارب والدراسات التي تبنى عليها مخرجات هذه العلوم. فمن العلوم ما فيه ثوابت، لكن هذه الثوابت يعني عقلية وتجريبية. ومن العلوم ما هو باقي على الاجتهاد، وهو أغلب مفردات العلوم الإنسانية، لكنها أيضا ترجع إلى طبيعة العلم. فعلى سبيل المثال الرياضيات أو الحساب، في قضايا ثابتة قطعية، رياضية قطعية عقلا وعرفا واعتبارا، والشرع أيضا يعتبر هذه القطعيات قطعيات ويبني عليها أحكام، وإن لم تكن قطعياتها من مأخذها من الشرع، لأنها ترجع إلى طبيعة خلق الله عز وجل، وترجع إلى أيضا مكوناتها التي نشأت عنها، وهي العقل السليم والفطرة والعلم، العلم التجريبي. فمثلا نقول مثلا 5 + 5 = 10، هذه المحل جدل يحتاج نرجع فيها للوحي؟ ما تحتاج، قطعيات. والإسلام يعتبر هذه القطعيات، لكن لا يمكن هذه أن تؤثر في الدين نفسه، يعني تصرفه عن قواعده. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون بين العقليات العلمية والتجريبية بينها وبين قواعد الشرع تناقض، يستحيل، لأن هذا أمر الله وشرعه وهذا خلق الله، فلا يمكن أن يكون هناك تصادم. لماذا نقول هذا؟ لأن الكثيرين عندهم خلل في فهم هذه الأمور، يظنون أن الدين دروشة، يعني مجرد سلوكيات لطائفة من البشر يحلولهم أن يتدينوا، لكن لا دخل للدين في الحياة، وأن الدين أيضا عند المتدينين قد يكون يخالف قواعد الحياة الإنسانية. نقول نعم، عند المتدينين قد يخطئ المتدين، وخطأ المتدين ليس محسوب على دينه، فقد يأتي واحد مثلا يجادل في بعض أمور الكونية القطعية في شبهة عنده تتعلق بفهمه للآيات، هذا نقول لا يحسب فهمه على الشرع، مثل قضايا الكون، الشمس والقمر والنجوم والأفلاك، يوجد فيها ما هو قطعي علميا. فإذا جاء مسلم يدعي أن في القرآن ما يخالف هذا القطعي، أو أن هذا القطعي يخالف القرآن وهو قطعي، نقول هذا واهم. هذه من ثوابت الدين، أنه لا يمكن أن يكون هناك من مقررات يعني الاجتهاد البشري والعلوم البشرية البحتة ما ينافي قواعد الدين ونصوص الدين، وإذا حدث شيء من ذلك فهو خلل في فهم الإنسان، خلل في فهم الإنسان. الثوابت، إذن أعود إلى الثوابت الشرعية والمتغيرات الشرعية. الثوابت الشرعية كلها مسلمات، كما قلت أركان الإيمان وما يتفرع عنها، ويتفرع عنها مئات بل عشرات وربما آلاف القواعد، وأركان الإسلام وما يتفرع عنها، والحلال القطعي والحرام القطعي، والقواعد التي تحكم مناهج الحياة على ضوء الشرع، هذه كلها قطعيات ثوابت. وأعود وأقول المتغيرات هي الأمور القابلة للاجتهاد، والتي يجتهد فيها إن كانت شرعية يجتهد فيها على قواعد الشرع الثابتة. من هذه الثوابت، وهذا أمر مهم أرجو التنبه له لأنه حدث فيه خلل كثير عند الناس اليوم عند المسلمين، وهو أن الدين في قواعده وتشريعاته في ثوابته واجتهادياته لا يمكن أن يستمد إلا من مصادره النقية من القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قد يقول القائل: ألا نستفيد مما أنتجته البشرية من علوم، من اجتهادات في العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية وغيرها؟ نقول نعم نستفيد، لكن هذه العلوم إذا كانت مبنية على علم بحث متجرد عن الهوى وعن الارتباطات الدينية عند الأمم الهالكة فهو علم طبيعي يقتضيه الشرع، لا يخرج عن مقررات الشرع وقواعد الشرع. فمن هنا نقول هذه العلوم التي ليست يعني لا تدخل في الأحكام الشرعية مباشرة لكن الأحكام الشرعية تحكمها وتحكم عليها، هذه العلوم أصلاً لا تتنافى مع ما جاء في الكتاب والسنة، بل هي تتوافق، بل أكثر من ذلك القرآن والسنة يأمر بالأخذ بها، وكثير من السنن الكونية الكبرى التي اعتمد عليها الذين اخترعوا العلوم حتى العلوم الحديثة المتطورة نجد لها أصول في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما زال العلم الحديث المقارن بالعلوم الشرعية وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي بالذات أثبت أن كل الحقائق، ما أقصد النظرية لمحل دراسة، كل الحقائق العلمية التي اخترعها البشر إلى اليوم في أي مجال، مجال مجالات العلوم، نجد أن في الشرع لها أصل، عرفه من عرفه وجهله من جهل. ولا زال العلماء يكتشفون أشياء عجيبة جدا في سبق النصوص الشرعية، وهي يحيي الله المعصوم، سبق النصوص الشرعية في تقرير هذه العلوم بمجملاتها. وهذا لا شك أن المؤمن يوقن به بأن هذا خلق الله وهذا أمره وهذا شرعه وهذا قدره. ثم على هذا نقول أنه من ثوابت الدين أن الدين لا يتلقى إلا من مصادر نقية، الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها من قول أو تقرير أو فعل، وهي تشمل النصوص والقواعد والمناهج. قد يرد هنا سؤال: هذا العقل الذي وهبه الله للإنسان وكرمه به أليس له دور؟ نعم لا شك هذا كل عقل يقول به، لكن العقل وسيلة وليس مصدر، وأنتم فكروا أنفسكم. يعني نجد أن إذا استعملنا العقول على وجه سليم نجد أن العقل يرشدنا ويدلنا إذا كان سليما من المؤثرات على أن الدين حق وأن كلام الله حق وأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن في هذا الدين السعادة والأمن للبشرية في الدنيا والآخرة، وأن العقل متى ما كان متجرد يوافق الشرع ويقر للشرع بالتفوق، وأنه أيضا إذا أردنا أن نستعمل العقل على الوجه الصحيح في يعني خدمة البشرية على ضوء شرع الله نجد أن العقل لا يستغني أبدا عن الارتباط بالشرع، وإذا استغنى عن الارتباط بالشرع وادعى أنه يستغني لابد أن يهلك في قضايا الدين، لأن الدين دين الله، والله عز وجل هو العليم الخبير، والدين كامل وشامل، والدين وافي، وكذلك صالح لكل زمان ومكان، والعقل السليم يقر بذلك. إذن العقل له دوره وهو نعمة من الله كبرى وكرم الله به بني آدم، لكن الدين وسيلة والدين خادم للشرع وخادم قصد العقل، العقل وسيلة وخادم للشرع وخادم للبشرية في استنباط أسس الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا إذا تأملنا لا نجد قضية من قضايا الدين الكبرى العقل هو الذي يقررها. نعم يؤمن بها صدق، أو يقررها إجمالا، لكن على جهة التفصيل لا يمكن العقل يأتي بما شرعه الله عز وجل وما يرضاه الله لعباده، لا يمكن. فمثلا العقل، كل عقل سليم يدرك ضرورة العدل بين العباد وتحريم الظلم. الإنسان بفطرته يحب العدل ويقر بالعدل ويسعى إلى العدل وينفر من الظلم ويسعى إلى دفع الظلم ما لم تعتريه هواء أو شبهات أو غيرها. فهن هنا نجد أن يعني العقل يدرك هذا الشيء على جهة الإجمال، لكن كيف يتحقق العدل الكامل؟ كيف ندفع الظلم على وجه صحيح نطمئن إليه؟ هذا لا يمكن إلا على ضوء شرع الله. ولأن البشرية وصلت إلى حد تزعم أنها يعني وصلت القمة في الارتقاء في جانب النظم والتشريعات، ومع ذلك نجد أن جميع النظم البشرية سواء كانت عامة مثل النظم والأنظمة التي تقول بها المنظمات الدولية، أو النظم الخاصة نظم الدول، نجد أنها قد تقرر العدل في بعض أمور تتعلق بالبشر، لكنها لا يمكن أن تصل إلى درجة الوفاء بالعدل الذي يرضاه الله عز وجل والذي يقرر العدل الكامل بين العباد. بل كلما تقرر عدل بزعمها تقع في ظلم. والآن انظر مثلا فيما يتعلق بسلوكيات الناس، قد يعطون الفرد حرية فيها ظلم للمجتمع كله، ما فقط فرد. فإذا أعطوا الإنسان حرية أنه يمشي شبه عاري، المرأة تمشي متبذلة، هم يزعمون أنهم يريدون أن يحققوا العدل لهذه المرأة والحقوق، لكن ألم يظلموا الدين والأخلاق؟ ألم يظلموا المجتمع كله؟ فكلما أرادوا أن يحققوا عدلا وقعوا في مظالم وليس ظلم واحد. الآن البشرية تفزع، إذا البشرية قصد يقودها العالم الغربي الذي لا يستأنس بالشرع ولا يستفيد منه بشرع الله، نجد أنهم الآن قد تفزع وسائل الإعلام والأنظمة العالمية لظلم فرد، في حين أنها تظلم دول كاملة، شعوب بالملايين يظلمونهم قرارات كلها جائرة. شو ماذا فعلوا في أفغانستان، وماذا فعلوا في العراق، وماذا فعلوا؟ دول يجرعونها جرع بدعوى تحقيق العدل، وهم بذلك ظلموا، في حين أنه كما قلت أحيانا يعني لكم الكرامة والملائكة والمسجد أحيانا حيوان خسيس يعطونه من الحقوق ما لا يعطون الإنسان. فإذا لا يمكن للبشرية أن تحقق العدل، لكن تحقق الرغبات. نعم رغبات البشر يحققونها بمنهج يسمونه العدل، في حين أنهم كلما تعمقوا في هذا الجانب وأبعدوا عن شر الله حققوا الظلم للعدل. قد يكون كما قلت بعض صور العدل يدركونها ويصلون إليها، لكن العدل الذي يريده الشرع، العدل الذي تحقق به السعادة للبشرية، العدل الذي يكون فيه معنى العدل الحقيقي المتوازن بين الفرد والأسرة والمجتمع والبشرية، فهذا لا يمكن أن يحقق إلا بشرع الله. إذن فالبشرية لا يمكن أن تستغني عن شرع الله عز وجل، والعقول التي ممكن تدعي أو ممكن تدرك ضرورة العدل هي لا تستطيع أن تحقق العدل. إذن عليها أن تلجأ إلى تحقيق العدل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العقل أصبح وإن كان يدرك المدركات العامة، لكنه لا يمكن أن يعني أن يفي بنظام تتحقق به السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا موقف مهم جدا، قد يحلو لبعض الناس أو يعجبه لخلل في هواء في عقله وذوقه أن يعجبه النظام الغربي مثلا، لأنه يقول أنه يحقق فيه العدل، يعجبه النظام الغربي لأنه يحقق له في الحياة ممارسات الحياة كثير من الشهوات والرغبات. لكن هذا الإنسان غير سوي، لأنه يعني ملوث بهوى معين، ملوث برغبات شخصية، ملوث بأفكار، ملوث بثقافات معينة، نظرة للأنظمة الغربية نظرة تحقق أهواء وغرابات بشرية منحرفة. أيضا قد أيضا يحدث شيء من تحقيق الرغبات المباشرة للإنسان في الحياة الدنيا، قد يحدث في الأنظمة الغربية مثلا أو ما يقلدها في الأنظمة الإسلامية شيء من رغبات الناس في الحياة الدنيا، لكن هل للآخرة عنده اعتبار؟ هل عندهم اعتبار للآخرة؟ أبدا، ما للآخرة قيمة. ومعلوم أن السعادة مهما تحققت لإنسان في الدنيا فهي موقوتة ومعرضة للنقص والفناء ومعرضة لجميع العوارض. السعادة الجزئية التي تحقق الإنسان من خلال الأنظمة التي يضعها لنفسه هي حق سعادة فردية جزئية، يحقق الإنسان بعض رغباته لكنها لا تصل الدنيا بالآخرة. ولذلك نجد من الثوابت الفروق بين المسلمين وغير المسلمين فيما يتعلق بهذا الجانب، الفروق التي يجب أن نتنبه لها لئلا نقيس أنفسنا على الغرب ولا نقيس الغرب علينا. لا نقيس، لماذا؟ نحن أمة، وهذا من ثوابت الدين، أمة ذات رسالة، أمة ذات رسالة. الرسالة هي تحقيق شرع الله في الأرض الذي يكون فيها الأمن المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الغايات الكبرى في الدين، تحقيق توحيد الله عز وجل وتحقيق الأمن المعروف والنهي عن المنكر. هذه رسالة لهذه الأمة لا تطالب بها الأمم الكافرة. وعلى هذا فإن الأمم الكافرة إذا اجتهدت في أن تحقق لنفسها رغباتها الدنيوية قد تصل إلى شيء من ما يسمى به الازدهار المدني وشيء من أمور الحضارة، وقد تبقى مستقرة عشرات السنين مئات السنين على القدر الذي يريده أهل هذا البلد أو أهل هذه القارة أو غيرها، كما يكون في أوروبا وأمريكا والصين وغيرها. بمعنى أن الدول أو الشعوب الكافرة إذا أخذت بأسباب الدنيا قد تزدهر عندهن الدنيا بعض الوقت، لكن ليس لهم في الآخرة من نصيب. نسأل الله السلامة والعافية. المسلمون بالعكس لا يمكن تقوم لهم حضارة ولا يمكن تقوم لهم مدنية إلا ومضات يعني خادعة، متاع غرور. المسلمون متى ما تخلوا عن رسالتهم فهم وإن توفرت عندهم أسباب الدنيا وأسباب الازدهار وأسباب قوة الاقتصاد، والاقتصاد لا يستهان به، لكن إذا ما خدم الدين فهو وبال على الأمة الإسلامية. وإلا فالاقتصاد والقوة المدنية والحضارة تعطي الأمة الإسلامية هيبة، ومطلوب أن تسعى إلى ذلك، لكن إذا لم تحكم قوتها المادية بشرع الله فتكون القوة المادية وبال على الأمة وتعاقب عليها. لذلك مثل هذا الازدهار اللي نعيشه الآن في خاصة في دول الخليج وبعض البلاد الإسلامية، هذا الازدهار لم يكن يدوم كما يدوم في الغرب. لماذا؟ لأن الغرب أمة كافرة تأخذ حظها من الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب وليست ذات رسالة. لكنها الأمة ذات رسالة إذا لم تستخدم اقتصادها ومقوماتها العسكرية والاقتصادية وجميع ما تملكه من أمور الدنيا، إذا لم تسخره في تطبيق شرع الله وذكر الله وشكره والأمر المعروف أن المنكر وتحكيم شرع عن شرع الله في الحياة وتقديم النموذج للبشرية الذي تقوم به الحجة، إذا لم تفعل الأمة الإسلامية عامة هذا الأمر والعرب بخاصة هذا الأمر وجزيرة العرب بدولها بخاصة، إذا لم تقم بهذا الواجب فلتنتظر من الله ما توعد به. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الحقيقة غائبة عند كثيرين، وربما الكثير يستوحشون منها لو قلناها، لكنها حق. يعني نحن منذ أن كان يعني الكفار تسلط في أيام الاحتلال منذ مئات السنين إلى اليوم، وكثير من البلاد الإسلامية والشعوب الإسلامية تحاول أن تتخلص، تحاول أن تنهض، وتأتي لها فرص ثم ما تلبث أن تنتكس. لماذا؟ لأنها ما أقامت عزها على دين الله عز وجل، تريد أن تأخذ العز، مصادر العز كما يأخذه الغرب دون إدراك الفوارق، فوارق الله عز وجل حكم بها وقررها، ليست فوارق درسناها بجهودنا ولا توصلناها إلى بحوث ودراسات، لا، هذه فوارق قطعية. الله عز وجل جعلنا أمة ذات رسالة، جعل عزنا مرتبط بهذه الرسالة، جعل ازدهار الدنيا والدين والمقومات العز بكميع أنواعها مرتبطة بهذه الرسالة، بهذا الدين. فمن هنا يجب أن ندرك هذه الحقيقة، وهذه أيضا من أكبر الثوابت التي يجب دائما التنبيه لها، لئلا تغرق الأمة في الغنى والبطر، تغرق الأمة في اللهث وراء الصور المدنية الغربية التي لا تحمل رسالة ولا تحمل هدف، إلا مجرد لقمة العيش. وأيضا لئلا تغرق الأمة في الأوهام، في الأوهام، ولتعرف أنها أمة تعاقب بعقوبة أسرع من عقوبات الأمم الأخرى، تعاقب على الذنب، تعاقب على ترك الواجب، تعاقب على التخلي عن هذه الرسالة العظيمة. ونرى بوادر هذه العقوبات والفتن على الأمة بما يدع الحليم حيران، لكن تذهب هذه الحيرة وتزول إذا عرفنا هذه الحقيقة، بأن أسباب هذه الكوارث والشقاق والفرقة بين الأمة وما تعيشه الأمة الآن في عمومها من الذل والهوان وتسلط العدو، أنه راجع إلى تخليها عن رسالتها. ولو رجعت لرسالتها حتى مع ضعف الإمكانات لنصرها الله بالرعب، حتى مع ضعف الإمكانات، لأنه كثير من العقلاء فعلا يحارون، يقول الآن حتى لو فعلنا وفعلنا، الإمكانات ما بينه وبين الغرب تقارب، الغرب سبقنا كثيرا في الجوانب العسكرية والجوانب العلمية والجوانب الاقتصادية. نقول ومع ذلك لو رجعنا إلى ديننا وأخذنا بأسباب الدين والدنيا معا وربطنا هذه بتلك، فإن من ثوابت اللي نؤمن بها بأن الله عز وجل سينصرنا ويهيئ لنا أسباب النصر، وما هو إلا أن تكون كل محصلات البشرية وتجاربها ومكاسبها غنيمة للمسلمين بإذن الله. لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التبصر والرجوع إلى مصادر الحق. من ثوابت التي لعل أشير إليها بإيجاز لا أطيل عليكم، أن من شروط تحقيق شرع الله عز وجل واستثمار هذا التطبيق على الوجه الصحيح هو أن يكون فهم الشرع وتطبيقه على أسسه الشرعية التي قامت من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح على فقه من دين الله. أعني أنه إذا قلنا الأمة لابد أن ترجع دينها، لابد أن تؤدي رسالتها، فهل ترجع إلى دينها وتؤدي رسالتها على ما يحلو لها وما تريده دون مراعاة للثوابت؟ نقول لا، لابد من أن تنطلق الأمة على ثوابت، وتبقى مختلفة الاجتهاديات في الاجتهاديات على شروط الاجتهاد، هذا أمر لا نضيق به. لكن ما هي الثوابت التي أشير إليها؟ هو إنه المنهاج الذي به يكون يعني يكون العز للمسلمين هو منهاج واحد تحمله طائفة واحدة، بقية المناهج في الدين التي تفرقت عليه الأمة لن يكون فيها عز للمسلمين، بل إذا بقيت ولا عولجت ستبقى أكبر عامل لتفريق المسلمين وتشتيتهم، وستبقى هذه الفرقة في الدين أكبر سبب لذلة الأمة وتسلط الأعداء عليها، وستبقى هذه الفرقة أعظم سبب لضرب الأمة بعضها ببعض. إذن المنهاج من الثوابت الدين أن الموئل الذي ترجع إليه الأمة لتستقيم على دين الله وتعتز وتجتمع كلمتها وتصلح أحوالها هو منهاج النبوة الذي يمثله من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق، قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلننظر لمنهجه ونجد. ثم إذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق حصل الحق، وهذا طبيعي حتى من الناحية العقلية المنطقية يا أخوان، حصل الحق بالطائفة التي تبقى على أصل الإسلام، وهذا طبيعي، لأنه لو كانت طوائف لم ترضى طائفة أن تخضع خضوعا كاملا للطائفة الأخرى كما هو حاصل الآن، لن ترضى. حتى لو تنازلت بعض التنازل تبقى خصوصيات كل فرقة ستحافظ عليها وتقاتل من أجلها. إذن من شروط ومن ثوابت الدين القطعية الكبرى أن من شروط عزة الأمة إذا رجعت لدينها أن ترجع على منهاج واحد. والتاريخ شاهد وواقعنا شاهد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليس فقط في حديث الافتراق، حديث وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها واحدة كلها هالكة إلا واحدة، لكن حتى أيضا دلالات النصوص، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيل عن سبيل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، طائفة ما قال طوائف، وهذا طبيعي. ما كما قلت منطق الشرعي والعقلي والبدهي إنه لا يمكن أن يستقيم أمر الأمة إلا على مركزية المنهاج، وهو سبيل المؤمنين، منهاج السلف الصالح، منهاج أهل السنة والجماعة. لعله من ما يعني تلاحظونه ولا تشاهدونه ولا يحتاج إلى أن نبرهن بغيره على هذه الحقيقة من الناحية الواقعية أقصد، ولا من الناحية الشرعية، ما أظن مسلم يفقه دينه إلا ويدري أن الفرقة شرع على الأمة، وأنه لا يمكن أن يكون الحق إلا من خلال وحدة الأمة على منهاج واحد، منهاج النبوة الذي يمثله منهاج الصحابة والتابعين وسلف الأمة أهل السنة والجماعة. هذا بدهي، لكن ومع ذلك يحتاج إلى أن نقويه بالواقع عبر التاريخ كله. متى الأمة تنازعت وتفرقت؟ حينما تفرقت في الدين، ما أقول في الاجتهاديات، تفرقت في الدين، الاجتهاديات لا حرج عليها. ولذلك المذاهب الأربعة الفقهية لم تضرنا، نفعتنا كثير إلا من تعصب. لكن الفرق ماذا حصل منها من أول ما نشأت الفرق إلى اليوم، وهي أكبر نكاية على الأمة حتى من عدائها، وما دخل أعداء الأمة إلا من خلال الفرق. وكل ظرف من الظروف يدخل فيها الأعداء على المسلمين يدخلون من خلال الفرق، ثم أيضا يطلقون يد الفرق لتعبث بالمسلمين. وانظر إلى الآن الدول التي فيها فتن، نجد ضرب طوائف المسلمين بعضهم لبعض أشد وأنكى من ضرب العدو نفسه. صحيح العدو هو اللي تسبب وهو اللي يعني فتح باب الفتنة، نعم هذا طبيعي، لأن من ننتظر من عدونا أنه بيرحمنا؟ هل تنتظرون من عدوكم أنه بيرحمكم أو حتى بيسدي لكم معروف؟ نعم يكون بمدنكم على مذهبه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. بعض الناس يقول لك والله فعلا في بعض المفاسد، بعض المصالح، خاصة قبل أن يعني يحصل الانتهاك المباشر لبلاد المسلمين في هذا العصر على يد القوى التي تعرفونها. قبل أن يحصل الانتهاك المباشر، بعض السذج وقليل العلم وقليل الفقه ويقولون نعم لعل في وجود الكفار بعض المصالح يفرضون علينا الأنظمة التي لا نستطيع فرضها ولا لم نتفق عليها، لعلهم يوجهون بعض الاعوجاج عندنا نستفيد مما تجاربهم في الأنظمة وفي تحقيق العدل إلى آخره. هذه أحلام وقد يقصدون بعض هذه المقاصد، لكن في النهاية هل يمكن يعني على مدى التاريخ وإلى قيام الساعة هل يمكن لأمة أن تتيح الفرصة لأمة أخرى أن ترتقي مثلها؟ هل يمكن؟ هل يعقل؟ سبحان الله، إذن وين عقولنا؟ بعض الناس ضاعت عقوله، ما أدري وين التفكير السليم. قل نفرض أنه ما عنده تدين وعنده فقه في الدين، لكن وين التفكير السليم؟ ولذلك لما تسبب بعض هؤلاء في تشجيع أعدائنا على دخول بلاد الإسلامية عرفوا أنهم يعيشون أحلام، العاقل منهم عرف أنه يعيش أحلام، وأن هذا العدو لن يرضى إلا بذلتك وتحطيم كل مقدراتك أنت وبلدك، وأن تسير على منهاجه وكما يريد، وإلا فلا يمكن أن يضحي هذه التضحيات. يعني هذه التضحيات اللي يبذلها الآن هؤلاء الذين أدخلوا بجيوشهم بأنواعها وأسلحتهم وأفكارهم وأنظمتهم، هل ممكن أن يبذلوا هذه الجهود الجبارة التي بدأت الآن تسبب ضعفهم من أجل أن يسعدونا؟ هل يمكن؟ لا. إذن يجب أن نعي هذه الأمور. وثم أعود إلى نقطة أشرت إليها قبل قليل، لذلك هم من ذكائهم وأيضا استفادتهم من تجارب الحياة أطلقوا الطائفية على المسلمين، جعل المسلمين يتطاحنون وهم يدعمون هذا ويدعمون هذا باستخباراتهم وبجميع وسائلهم، حتى الأعداء المتناقضين يجتمعون وهم كلهم أعداء لنا يجتمعون على هذا الهدف. تجد الآن دول بعضها يحارب بعض إعلاميا وسياسيا وعسكريا، ومع ذلك في بلاد المسلمين يتعاونون على إذكاء الفتنة. بعض الناس يعجب يقول كيف أنا أجد الدولة الفلانية اللي ضد مثلا الغرب نجد أنها أتيحت لها فرصة أنها تدعم طائفة ضد طائفة؟ نقول طبيعي تتيح لها فرصة لأن هدف واحد، ومهم مهما بلغ عندهم الأعداء إلا أنهم يعتبروننا عدو لهم جميعا ومستعدين يجتمعون ضدنا، وإذا لا قدر الله حققوا بعض أهدافهم سيختلفون. طبيعي هذا، لن يرضى الفرس من أن يتمكن الروم، ولن ترضى الروم بأن تتمكن الفرس. هل يمكن هذا؟ ما يمكن. فيجب أن نفهم أنه المسألة كلها راجعة إلى أننا تخلفنا عن هذا المنهاج وقصرنا فيه، وأن الأمة ابتليت بهذه الطائفية والافتراق، وأن من ثوابت الدين، من ثوابت الحق القطعية التي يقتضيها الشرع والعقل والواقع التاريخي، أن الأمة لن تجتمع مرة أخرى ولن تخرج من وهدة الذلة والهوان وتسلط العدو وتسلط بعضها على بعض إلا بالاجتماع على منهاج النبوة، وهو أمر ميسور يحتاج إلى عزمة، قناعة أولا ثم عزمة. ولا شك أن هذا مما وعد الله به، لكن قد يكون على يد جيلنا إن شاء الله، ونرجو ذلك، وإلا إن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مغرس الله بدأ الآن، بوادر الانفراج بدأت، فالسعيد منا من يكون له يد في الدعوة إلى الخير وفي جمع شمل الأمة، والسعيد منا من يكون له دور في النصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم، والسعيد منا من يثبت الأمة على الحق والصبر، وأن يثبت الأمة يبعدها عن مواطن اليأس، وأن يبصرها بالطريق المستقيم ويصبر، فإن كل من يريد أن يسلك سبيل الدعوة بهذا المنهاج لا بد أن تعترضه عقبات، وأول ما تبدأ العقبات ممن حوله من ذويه وأصدقائه وجيرانه حتى من الناصحين. وكم من داعية نجح وسبب نجاحه أنه استطاع أن يتجاوز حتى من يسمون أنفسهم ناصحين من حوله، وأعني بذلك أنه لا بد أن تواجه الأمة شيء من الاختلاف وتتجاوزه أهل الحق، ولا بد أن يكون بينهم شيء من أحيانا التعارض فلا بد أن يتجاوزونه، وأيضا أحيانا يكون هناك شيء من الصد المقصود غير المقصود. وأقصد بالمقصود، وهذه مسألة يعني ربما كثير من الشباب اللي يعني سينفع الله بهم في أمر الدعوة يغفلون عنها، وهو أنهم يتوقعون ألا يأتي مخالف لهم حتى من شيوخهم وإخوانهم. أقول لا بد أن يكون لك مخالف مجتهد لا يقصد شر إنما يقصد خير، وأيضا لا بد أن نعرف فقه الخلاف. مشكلتنا أننا لا نطيق الخلاف بيننا، وهذه من أمراض الدعاة اليوم والشباب الصالح المستقيم، أنهم لا يطيقون الخلاف بينهم، وهذا خطأ انبنى على قلة البركة فيهم وكثرة يعني الاختلافات والمنازعات التي أضعفت من جهودهم، ثم أيضا صار بعضهم لا يصبر على بعض، ما لم يتجازوا تجاوزوا هذه العقبة فلن تتقدم جهودهم. إذن لابد من أن يكون هناك شيء من سعة الصدر وقبول الرأي الآخر من أخيك المسلم والمناقشة بالهدوء، وألا يتفرق الشباب بالذات على مثل هذه الأمور الخلافية حتى لو كبرت في نفوسهم، لأن الخلاف كله شر، وليصبر بعضهم على بعض فضلا عن أن يصبروا على من هو عدو للدعوة أصلا. هذا، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.